أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإجماع البسيط والمركب. قسم علماء الأصول الإجماع إلى قسمين: إجماع بسيط وإجماع مركب. الإجماع البسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، وما تقدم من الكلام حول الإجماع إنما كان حول الإجماع البسيط. وأما الإجماع المركب فهو عبارة عن انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع 3 وجوه أو 4 أو أكثر، فيتفق كل منهما على نفي القول الثالث. فإذا كانت عندنا مسألة من المسائل تحتمل 2 وجوه، إلا أن الفقهاء لم يلتزموا إلا بقولين، فيكون قد أجمع كل منهما على نفي القول الثالث. مثلا نضرب هذا المثال، هذا على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع: صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فيها 5 أو 6 آراء في الفقه. بعضهم يرى الوجوب العيني، بعضهم يرى الوجوب التخييري، بعضهم يرى الاستحباب، بعضهم يرى الحرمة، بعضهم يرى السقوط. على العموم هذه آراء فقهية موجودة. الآن نضرب مثال على صلاة الجمعة على سبيل الفرض لا على سبيل الوقوع في الفقه، وإلا في الفقه فيها 5 أو 6 أقوال. طبعا كلامنا صلاة الجمعة في عصر غيبة المعصوم عليه السلام، وأما في عصر الحضور حضور المعصوم فلا شك ولا ريب أنها واجبة عينان. لو افترضنا عليكم السلام ورحمة أن جميع الفقهاء قد اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة ولا يوجد قول آخر، فهذا الإجماع هو إجماع بسيط. وتارة يجمع الفقهاء على قولين لا غير: القول الأول هو الوجوب، والقول الثاني هو الاستحباب، وبالتالي كل منهما ينفي القول الثالث بالملازمة بالاستلزام، كل منهما ينفي التحريم، يقول هي ليست بحرام. هنا يوجد تصوران: التصور الأول أن كل منهما ينفي القول الثالث بصورة منفصلة عن رأيه الخاص، يعني القائل الأول بالوجوب يقول سواء كان رأيي الوجوب صحيح أو غير صحيح أنا أقطع أن صلاة الجمعة ليست حرام، فهو ينفي التحريم، ينفي القول الثالث بصورة منفصلة عن التزامه بالوجوب. وهكذا صاحب القول الثاني يقول أنا ألتزم بسلب التحريم عن صلاة الجمعة بقطع النظر عن التزامي بالاستحباب. أنا أرى الاستحباب، لكن سواء كانت صلاة الجمعة مستحبة في الواقع أو غير مستحبة قاطعا هي ليست بحرام. إذن صاحب القول الأول والثاني الوجوب والاستحباب كل منهما ينفي القول الثالث التحريم بصورة منفصلة عن ماذا؟ عن التزامه الخاص، عن رأيه الخاص. فحينئذ هذا إجماع، صير إجماع بسيط على القول الثالث. يعني أجمع صاحب القول الأول والقول الثاني على نفي التحريم، سواء ثبت ما التزم به من الوجوب أو الاستحباب أو لم يثبت. واضح أو لا؟ يعني كل واحد من عنده ثبت أمره، الأمر الأول الوجوب والأمر الثاني نفي الاستحباب، هذا صاحب القول الأول. القول الثاني الأمر الأول الاستحباب والأمر الثاني نفي التحريم، وكل من هذين الإجماعين يكون إجماع بسيط عنده، ثبت عنده الوجوب وثبت عنده نفي التحريم. إذن يكون القول الثالث في هذه الصورة إجماعا بسيطا. الصورة الثانية أن نقول إن نفي التحريم نفي القول الثالث بناء على ثبوت الرأي، يعني يقول لأنني ألتزم بالوجوب قاهرا ألتزم بنفي التحريم، لأنني ألتزم بالاستحباب قاهرا ألتزم بنفي التحريم. إذن نفي التحريم يرتبط ومتعلق بإثبات الوجوب أو الاستحباب، فلو أبطلنا هذا الوجوب لا يمكن أن ننفي التحريم، يمكن التحريم يثبت. إذا أبطلنا الاستحباب لا يمكن أن ننفي التحريم، ربما يثبت التحريم. إذن توجد صورتان، الصورة الأولى أن يكون نفي الثالث التحريم ثابتا بصورة منفصلة عن القولين الأولين عن الوجوب والاستحباب. صورة ثانية أن يكون نفي التحريم نفي الثالث مرتبطا بالقولين الأولين، مرتبط بإثبات الوجوب أو إثبات الاستحباب، بحيث لو بطل الوجوب بطل نفي التحريم، أو بطل الاستحباب انتفى ماذا؟ نفي التحريم. واضح إن شاء الله. هذه الصورة الثانية هي عبارة عن الإجماع المركب، كون النفي الثالث معلق على إثبات الأول أو إثبات الثاني. فحينما يقال هذا القول لا يمكن المصير إليه لأنه يلزم خرق الإجماع المركب، يعني ماذا يلزم خرق الإجماع المركب؟ يعني في هذه المسألة يوجد قولان ولا ثالثة في البين، فلو التزمنا بالقول الثالث يلزم إحداث رأي جديد. هذا الإجماع المركب هل هو حجة أو لا؟ السيد الشهيد يقول ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ما هو منشأ حجية الإجماع؟ منشأ حجية الإجماع تراكم القرائن الاحتمالية، فعلى رأي واحد تتعدد القرائن الاحتمالية إلى أن تصل إلى درجة الإطمئنان بل العلم. في صورة الإجماع المركب لا تتراكم جميع القرائن الاحتمالية وكل القرائن الاحتمالية، بل نصف القرائن يكون للقول الأول الوجوب، ونصف القرائن يكون للقول الثاني الاستحباب. وبالتالي مع تراكم نصف القرائن دون النصف الآخر على القول الواحد لا يحصل العين، يحصل ظن أو شك، وبالتالي لا يثبت الإجماع، تنتفي حجية الإجماع، لأن منشأ حجية الإجماع هو تراكم القرائن الاحتمالية الموجبة للعلم، وهنا القرائن الاحتمالية وإن تراكمت إلا أنها لا توجب العلم. بل ربما توجب الشك أو الظن. وبالتالي الإجماع المركب ليس بحجة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المطلب ثم بعد ذلك نعرج على الوسيلة الثالثة وهي الشهرة. الإجماع البسيط والمركب. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، مثل الاتفاق على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أنا باب المثال. والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر، يعني الرأي الأول الوجوب، الثاني الاستحباب، ولا قائل بالتحريم، وإن كان في صلاة الجمعة يوجد من يقول بالتحريم في عصر الغيبة موجود. وجهه أن الجمعة من مختصات الإمام عليه السلام، فاقتحام ما هو خاص بالإمام المعصوم حرام موجود. ولا تشتبهون فرق بين القول بالتحريم والقول بعدم الإجزاء، هناك من يرى أنها غير مجزية، يعني أنت لو أتيت بها لا تجزي عن صلاة الظهر، يجب أن تعيد الظهر، لكن لا تكون مأثوم. الفارق في الإثم، التحريم معناها أنها غير مجزية وتكون مأثوما، عدم الإجزاء لا تكون مأثوما إلا أنها لا تسقط الواجب. أي قولان، وقول الوجوب العيني هي ثلاثة، والوجوب التخييري أربعة، والاستحباب خمسة. واضح ولا موجودة عدة آراء. والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام حول الإجماع كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط. ليش بسيط؟ لأن نقول واحد. وأما الإجماع المركب، مركب يعني فيه قولين، مركب من قولين، كل منهما لا ما في بعد أكثر بعد قولين فقط، مركب من قولين، هذان القولان ينفيان الثالث أو الرابع إلى آخره. وأما المركب من الإجماع فإن افترضنا بعد إذا صار اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما صار إجماع بعد. وأما المركب من الإجماع فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث، نفي الوجه الثالث من مثال التحريم حرمة صلاة الجمعة بصورة مستقلة، يعني منفصلة عن تبنيه لرأيه، عن اتخاذه رأيه، يعني بقطع النظر عن التزامه بالوجوب أو الاستحباب، هو يرى ماذا؟ يرى نفي، يعني حتى لو بطل ما التزم به من الوجوب أو الاستحباب كذلك هو يرى أن الحرمة غير ثابتة. فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، يعني يوجد إجماع بسيط من كلا من صاحب القولين، من صاحب الوجوب وصاحب الاستحباب، اثنين هم يفتون بماذا؟ بنفي التحريم. هذا إجماع بسيط. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني كيف كان مرتبطا؟ يعني بحيث لو بطل ما تبناه من رأي بطل الوجوب أو الاستحباب، حينئذ لا يمكن نفي القول الثالث، لا يمكن نفي التحريم. فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، ولا حجية فيه. الإجماع المركب ليس بحجة. لماذا؟ قال لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. واضح ولا؟ تتجمع هذه القيم الاحتمالية فيصير اطمئنان أو عين. وفي المقام عن حالة الاختلاف إلى قولين الإجماع المركب نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، قطعا في الواقع صلاة الجمعة إما واجبة أو مستحبة في عصر الغيبة، واحد من القولين صحيح، ويمكن بعد اثنين مو صحيح. لا كل حال، بس هذا في الغالب هكذا. فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها، كل القيم، جميع القيم في تكوين الكشف للإجماع المركب. لأنها القيم الاحتمالية متعارضة في نفسها، نصفها للأول ونصفها للثاني، أو إذا كان مثلا القول الأول أكثر افترض يصير 60% للأول و40% للثاني، كما هو واضح بعد ما تدخل كلها، فما يصير عندنا عين. هذا تمام الكلام في الوسيلة الثانية من وسائل الإحراز الوجداني وهو الإجماع. الوسيلة الثالثة الشهرة. يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو معنى الشهرة في اللغة؟ الشهرة في اللغة بمعنى الوضوح والذيوع. تقول شهر فلان سيفاه، أي أوضحه بعد أن كان مستورا في غمده، وتقول اشتهر الخبر، يعني وضح وذاع بعد أن كان مخفية. النقطة الثانية، معنى الشهرة في الإصطلاح. في علم الأصول تارة تضاف الشهرة إلى الفتوى، وتارة تضاف الشهرة إلى الرواية، فنقول شهرة روائية ونقول شهرة فتوائية. فما هو المراد بالشهرة الروائية وما هو المراد بالشهرة الفتوائية؟ المراد بالشهرة الروائية يعني تعدد رواة الحديث لكن بدرجة لا تصل إلى حد التواتر، لأن التواتر يفيد العلم فيصير من وسائل الإحراز الوجداني، فإذا صارت الشهرة تصل إلى حد التواتر دخلت الشهرة في التواتر، فلا بد أن تكون الشهرة الروائية درجتها أقل وأدنى من التواتر. فإذا يراد بالشهرة الروائية أن عدد رواة الرواية يبلغ من الكثرة لكن بدرجة أقل من التواتر. وأما الشهرة الفتوائية ماذا يراد بها؟ يراد بالشهرة الفتوائية انتشار فتوى من الفتاوى بين الفقهاء وذيوعها لكن بدرجة أقل من الإجماع، لأنه لو وصلت الشهرة الفتوائية إلى درجة الإجماع والاتفاق لأصبحت الشهرة داخلة في الإجماع فلا داعي لبحثها. إذن هذا احتفظوا به، مرحلة الأقل الدنو، الشهرة الروائية أدنى من التواتر والشهرة الفتوائية أدنى من الإجماع. طبعا في قسم ثالث للشهرة بعد، السيد الشهيد ما طرحه ما لأن حاجة في علم الأصول، محتاجة في الفقه. ما هي هذه الشهرة؟ الشهرة العملية. يعني شنو الشهرة العملية؟ الرسالة العملية يعني؟ الشهرة العملية يعني شهرة عمل الأصحاب بالرواية، يعني توجد رواية يشتهر العمل بها، الكل عمل بها، حتى هي ضعيفة عملوا بها. واحيانا الرواية مهجورة ما حد عمل بها، هذا الذي يبحث انه عمل الاصحاب هل هو جابر لضعف الرواية، واعراض الاصحاب هل هو كاسر لقوة الرواية. وطبعا عندنا اعراض وعندنا هجران، اي هو اقوى الاعراض لو الهجران؟ الهجران اشد، هجران يعني ماكو ولا واحد ولا نتفة واحد بعد عمل بها، اقوى الهجران خلاف الاعراض، الاعراض الغالب يعني اعرضوا. هذه الشهرة العملية المشهور بين الاصحاب هو ماذا؟ ان الشهرة جابرة كاسرة، كما عليه المشهور السيد الامام الخميني رحمه الله، السيد الخوي خالف، ان الشهرة لا جابرة ولا كاسرة. هذه شهرة عملية في الفقه عادة الموجودة، يذكرونها في الفقه، وهي من موجبات الوثوق والاطمئنان بالرواية. هذه غير الشهرة الفتوائية. ها الشهرة الفتوائية يعني فتوى معينة معروفة، هذه الشهرة الفتوائية. وهذا غير الشهرة الروائية، الشهرة الروائية يعني رواية رواتها كثير، مو واحد اثنين يروونها، كثير. فوين معنى الشهرة الفتوائية والروائية والشهرة العملية؟ الشهرة العملية يعني اشتهر الاستناد الى هذه الرواية والعمل بها. عموما بعد ان وضحنا النقطة الثانية، الشهرة في الاصطلاح على نحوين، شهرة روائية وشهرة فتوائية، وهذه النقطة التفتوا إليها مهمة، أن الشهرة الروائية عبارة عن ماذا؟ بلوغ عدد الرواة من الكثرة لكن بدرجة أقل من التواتر. والشهرة الفتوائية عبارة عن انتشار فتوى من الفتاوى بدرجة كبيرة لكن أقل من الإجماع. الآن نشرح في النقطة الثالثة، وقبل أن نشرح في النقطة الثالثة نقدم مقدمة في أقسام التحديد. التحديد على نحوين، تحديد كمي وتحديد كيفي. فما المراد بالتحديد الكمي وما المراد بالتحديد الكيفي؟ هذا واضح بقى. التحديد الكمي هو التحديد من ناحية العدد، والتحديد الكيفي هو التحديد من ناحية إفادة العلم. تحديد العدد يعني هذا العدد هل هو كل، هل هو جل وغالب. التحديد الكيفي يعني التحديد من ناحية إفادة العلم، والمراد بالعلم هنا أعم من العلم الحقيقي الدقي المنطقي درجة 100%، ومن العلم العرفي الذي هو الاطمئنان يعني الظن المتاخم والقريب للعلم. واضح ولا؟ إذن التحديد الكمي هو عبارة عن التحديد من ناحية العدد، والتحديد الكيفي هو عبارة عن التحديد من ناحية إفادة العلم والإطمئنان. نقول وبالله المستعان، نريد أن نحدد التواتر والإجماع تحديدا كميا وكيفيا. أولا ندرس التواتر. التواتر نحدده من ناحية كيفية، نقول هو عبارة عن إخبار عدد كبير من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع اتفاقهم على الكذب، بحيث ماذا؟ نعلم أو نطمئن بوقوع الحادثة. إذن هنا تحديد كيفي، فأخذ في التواتر إفادته للعلم، حددنا التواتر من ناحية إفادته للعلم. بعد إذا الأخبار ما أفادت العلم ما يتحقق عنوان التواتر. واضح ولا؟ إذا التواتر يحدد تحديدا كيفيا أو لا؟ نعم يحدد. جيد، سؤال آخر، هل التواتر يحدد تحديد كيفي كمي أو لا؟ الجواب لا. تقدم قلنا ما هو العدد المحقق للتواتر؟ قلنا لا يوجد عدد معين، فتحديد عددي ما موجود، يعني تحديد كمي ما موجود في التواتر. إذن خلصنا إلى النتيجة الأولى، وهي أن التواتر يحدد تحديدا كيفيا ولا يحدد تحديدا كميا. وبعبارة أخرى، التواتر لا نشترك فيه عددا معينا، لكننا نشترط إفادته للعلم والإطمئنان. واضح؟ إلى هنا أنهينا الكلام في التواتر. الآن نأتي إلى الإجماع. الإجماع تارة نحدده تحديدا كميا وتارة نحدده تحديدا كيفيا. واضح؟ التفتوا إلى هذه النقطة. أولا تحديد التواتر تحديدا كميان، نقول تحديد الإجماع نقول الإجماع هو اتفاق جميع الفقهاء، كل الفقهاء على الحكم الشرعي على الفتوى. فإذا اتفق جل الفقهاء، أكثر الفقهاء، أغلب الفقهاء لم يصدق عليها أنه إجماع. واضح؟ إذن بناء على التحديد الكيفي للإجماع نقول الإجماع هو عبارة عن اتفاق جميع وكل الفقهاء قاطبة على فتوى من الفتاوى. هذا الاتفاق أفاد العلم ما أفاد العلم، ما لنا شغل. إحنا المدار على التحديد الكمي عن العددي، المدار كل المدار على اتفاق الكل دون الجل، وإن لم يفد العلم. واضح إن شاء الله هذا التحديد الكمي للإجماع. بعد الشق الثاني، أحيانا نحدد الإجماع تحديدا كيفيا، نقول الإجماع هو اتفاق الفقهاء على فتوى الموجب لتحقق العلم والإطمئنان بالفتوى. أهم شيء يتحقق عندنا العلم والإطمئنان، اللي يحقق العلم والإطمئنان اتفاق الكل أو اتفاق الجل والغالب ما يهم، العدد ما يهمنا. اتفق كل الفقهاء أو اتفق جل الفقهاء هذا ما يهمنا. واضح ولا؟ إذن فارق كبير صير. الإجماع بحسب التحديد الكمي هو اتفاق الكل، أفاد العلم لو ما أفاد العلم، الناحية الكيفية نلغيها ما لنا شغل بها. بينما الإجماع بناء على التحديد الكيفي هو الاتفاق الموجب لتحقق العلم والإطمئنان، والجانب العددي ما يهمنا سواء كان اتفاق الكل أو اتفاق الجل. واضح إلى هنا؟ ملتفتين. الآن نقحنا معنى التواتر ونقحنا معنى الإجماع، النتيجة نريد أن نبحث الدرجة التي هي أدنى من التواتر والدرجة التي هي أدنى من الإجماع. ما هي الدرجة التي أدنى من التواتر؟ قلنا الشهرة. الشهرة شنو؟ الروائية. فالشهرة الروائية أدنى من التواتر. الآن نبحث عن الحجية، حجية الشهرة، نقح حجية الشهرة. الشهرة الروائية أقل من التواتر. التواتر حددنا تحديد كمي أو كيفي؟ كيفي. قلنا التواتر هو المفيد للعلم، إذن الشهرة الروائية ما يصير تفيد العلم، إذا أفادت العلم دخلت في التواتر، تفيد درجة أقل من العلم، وهو الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. صارت الشهرة الروائية هي عبارة عن كثرة عدد المخبرين الناقلين للرواية الذي يفيد الظن دون العلم والإطمئنان، والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، إلا إذا قام دليل قطعي على حجية هذه الشهرة. إذا قام دليل قطعي صار احنا نتعبد بالشهرة، نأخذ بالشهرة بحجية الشهرة من باب التعبد. دخلت الشهرة الروائية في وسائل الإثبات التعبدي وخرجت عن موطن بحثنا هنا وهي وسائل الإثبات الوجداني. واضح ولا؟ هذا بعد شيء آخر أن لنا هذا يبحث في وسائل الإثبات التعبدي. واضح إن شاء الله؟ إذن إلى هنا انتهينا من النقطة الأولى، هل الشهرة الروائية حجة أو لا؟ ليست حجة، لأنها تفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا. الآن نأتي إلى الشهرة الفتوائية. قلنا الشهرة الفتوائية هي أدنى درجة، أدنى من الإجماع. الإجماع محدد بتحديدين، تحديد كمي وتحديد كيف. يلا يا أخي بالعجل، يلا يا أخي بالعجل، على قولة شيخنا الإيرواني في مجلس الدار، يلا بالعجل. الشهرة الفتوى هي ادنى من الاجماع. يلا خلنا نحدد الاجماع. اولا التحديد الكمي، او خلنا ناخذ اول التحديد الكيفي. الاجماع بحسب التحديد الكيفي ما هو؟ شنو هو؟ عبارة عن اتفاق الفتاوى الموجب لتحقق العلم. فتصير الشهرة الفتوائية عبارة عن اشتهار الفتوى وذيوعها بدرجة لا توجب العلم وإنما توجب الظن. توجب الظن، واضح ولا؟ وبالتالي هل الشهرة الفتوائية من ناحية التحديد الكيفي حجة؟ ليست حجة. لماذا؟ لأنها تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. من وين عرفنا أنه تفيد الظن؟ لأن الإجماع بحسب التحديد الكيفي هو ما أفاد العلم، سواء كان اتفاق الكل أو اتفاق الجل. واضح ولا؟ وبالتالي الشهرة الفتوائية لابد أن تكون درجتها أقل، هي تفيد الظن. الآن ناخذ الشهرة بلحاظ الإجماع العددي. الإجماع بلحاظ العدد ما هو؟ هو اتفاق الكل دون الجل. المهم اتفاق الكل، أفاد العلم لو ما أفاد العلم، المهم اتفاق الكل. جيد. إذا كان الإجماع هو اتفاق الكل، تكون الشهرة هي عبارة عن اتفاق الجل والغالب، يعني اتفاق عدد كبير من الفقهاء لكن لا يرقى إلى درجة الجميع. خب، اتفاق عدد كبير من الفقهاء هل هو حجة أو لا؟ نقول هذا العدد الكبير من الفقهاء وإن لم يكن بأجمعهم كان بالغالب، هذه الغالبية أحيانا قد تحقق العلم والإطمئنان. فإذا حققت العلم والإطمئنان صارت الشهرة الفتوائية حجة. واضح ولا؟ ملتفتين؟ النتيجة، التفت، النتيجة الشهرة الروائية أقل من التواتر فهي تفيد الظن ليست حجة. لاحظ وياي، خليك وياي إلى تسلسل البحث. الشهرة الفتوائية بناء على التحديد الكيفي للإجماع، الشهرة الفتوائية تفيد الظن فهي ليست حجة. النقطة الثالثة، الشهرة الفتوائية بناء على التحديد الكمي، اتفاق الكل، التحديد الكمي للإجماع، تكون الشهرة الفتوائية عبارة عن اتفاق الجل الغالب، واتفاق الغالب قد يفيد الاطمئنان. واضح ولا؟ وبالتالي تكون حجة. جئت الآن إلى النتيجة الأخيرة بناء على النتائج الثلاث، نفرع هذه النتيجة. الشهرة الفتوائية بناء على تحديد الإجماع تحديدا كميا، تكون الشهرة الفتوائية هي عبارة عن ماذا؟ عن اتفاق الجل الغالب، واتفاق الغالب قد يفيد العلم. هنا اتفاق الغالب إذا أفاد العلم وشهرة فتوائية بناء على تحديد الإجماع تحديدا كمية، وهو إجماع بناء على التحديد الكيفي للإجماع، لأن قلنا الإجماع ما هو؟ الاتفاق الموجب للعلم والاطمئنان. هنا اتفاق الغالب أفاد العلم لو لا؟ أفاد العلم، حينئذ يكون هو بنفسه إجماع من ناحية التحديد الكيفي. إذن التفتوا، اتفاق الغالب واتفاق الأكثر بناء على التحديد الكمي لا يكون إجماعا، ما يكون إجماع، لأن التحديد الكمي اتفاق الكل، هذا اتفاق الغالب، لكن يكون شهرة، وهذه الشهرة ثبتت لها الحجية لأنها تفيد الاطمئنان. واتفاق الغالب الموجب للاطمئنان بناء على التحديد الكيفي للإجماع هو إجماع، لأنه أفاد العلم. والاطمئنان. واضح؟ المراد بالعلم هو الاطمئنان.
قد يكون غير ذلك وهذا، والله
قد يفيد وقد لا يفيد. هذه الكثرة قد تحقق وقد لا تحقق. مو ظن يا مولانا، اذا افادت الظن ليست حجة، اذا افادت الاطمئنان تفيد الحجية. من دون ان يصل الى حد الاجماع.
هناك علم وهناك علم وهناك ظن ايضا وهناك غير ذلك.
كلامنا على نحو التعليق، اذا زرع اللوز والبطيخ، واضح لو لا؟ اذا وصل الى الاطمئنان هو حجة، ما وصل الى الاطمئنان ليس بحجة. انت تقول لي ما وصل يعني انظن، ليش تستبق النتيجة؟ اذا اداة شرط هذا اللولا، اذا تحقق الشرط تحقق المشروط هذا اللولا، اذا عدم الشرط عدم المشروط. حصل. انت تقول لي ما انت تقول الظن ما ندري يصير لو ما يصير، ما لي شغل الان يصير لو ما يصير. يلا نقرأ المقدار. قال قدس سره الشهراء كلمة، وعرفنا ليش هني دخلناها في وسائل الإحراز الوجداني، ليش دخلناها؟ لأنها فادت العلم والإطمئنان، والعلم الإطمئنان وجداني وليس تعبدي. ولذلك في الغالب بحث الإجماع وبحث الشهرة يبحثون في وسائل الإثبات التعبدي، وسائل الإحراز التعبدي، ما يبحثون في وسائل الإحراز الوجداني. لكن السيد الشهيد بناء على هذه التحديدات التي ذكرها دخل الشهرة ودخل الإجماع. كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة، وتضاف الشهرة في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى، ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع، يعني أقل من الإجماع. إذن هذا الضابط مهم، الروائية أقل من التواتر والفتوائية أقل من الإجماع. الآن نتكلم عن التحديد، ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، ليش ما قال تحديدا كميا؟ تقدم أن التواتر لا يحدد تحديدا كميا، ما يري عدد معين. إذن التواتر لا يحدد إلا تحديدا كيفيا، ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل، يعني تعدد الإخبارات الواصل إلى درجة موجبة يعني مسببة للعلم، ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، يعني ولو كان هذا العلم يشمل الاطمئنان، يعني المراد العلم العرفي، العلم عند عرف الناس الاطمئنان، العلم الدقة الحقيقي هو درجة 100%، هذا علم منطقي، أما عند عرف الناس الاطمئنان يعتبرونه علم. وما المراد بالاطمئنان؟ يعني الظن المتاخم والقريب جدا من العلم والقطع. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، لا تتجاوز درجة الظن، درجة مفعول به، لا تتجاوز فعل، الشهرة فاعل، درجة الظن. واضح أو لا؟ ملتفتين. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث هذه التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، هي تخليها بين قوسين فتقرأ العبارة هكذا، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث درجة الظن. والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته، حجية الظن، إلى التعبد الشرعي كما يأتي. في وين في وسائل الإحراز؟ تعبدي. الآن الإجماع تارة نحدد تحديد كيفي، يعني من ناحية إفادته للعلم والإطمئنان، وتارة نحدده تحديدا كميا، يعني من ناحية العدد نلحظ عدد معين. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، يعني من ناحية إفادته للعلم، إذا المهم أنه يفيد العلم ما نشترط الكل أو الجل، ما نشترط. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى يشمل الإطمئنان هذا العلم، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، لا تتجاوز الشورى في الفتوى درجة الظن بالدليل الشرعي. إذا تجاوزت درجة الظن وصلت إلى العلم، إذا وصلت إلى العلم صارت إجماع وضعا. وهو الظن ليس كافيا ما لم يكن دليل على التعبد بحجيته، فيصير يدخل في وسائل الإحراز التعبدي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، المراد المجموع هي الحق السيد الشهيد الكل، باتفاق كل الفقهاء المجموع ظاهر في جميع الأطراف، واضح ولا؟ هو لو قال جميع أو كل أفضل، كل أصرح، أصرح من جميع أو مجموعة. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، يعني كل الفقهاء لا غالبهم لا جلهم، كان معنى الشورى في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، يعني تطابق الجل الغالب. خب إذا قلنا تطابق الجل غالب، خب الغالب الأكثر يعني في أقل، هي الأقل إما مخالفين نعلم أنه يخالفون، أو نعلم أنهم غير مخالفين، أو ما ندرب رأيهم ما يضر، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين يعني غير الجزء الأكبر ما ندرب آراءهم، أو تطابق الجزء الأكبر مع الظن بموافقتهم أيضا، يعني مع الظن بموافقة الآخرين. انظن ما نقطع، احنا نقطع أن الغالب موافق، غير الغالب نظن أنه يوافقهم، أو مع العلم بخلافهم، يعني نعلم بخلاف الآخرين للجزء الأكبر. والشهرة بهذا المعنى أي معنى اتفاق الغالب اتفاق الجل قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم. لاحظ قد تدخل، قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التشكيك لو التحقيق، تفيد التشكيك. قد تدخل، متى تدخل؟ إذا أفادت العلم والاطمئنان. وقد ما تدخل إذا أفادت الظن. إذن هو مو قال دائما هي حجة، واضح ولا؟ الشهرة مو دائما حجة، إذا زرع اللوز والبطي إذا أفادت الإطمئنان، أما إذا ما أفادت الإطمئنان أفادت الظن ليست حجة. قال والشهرة بهذا المعنى في لحاظ التحديد الكمي قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم. الإجماع بالتحديد الكيفي الإجماع المفيد للإطمئنان والعلم، هنا هنا اتفاق الجل قد يفيد العلم. وتوجب وتسبب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، يعني بحساب تراكم القراءة الاحتمالية قد يتحقق اطمئنان، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. وهو يعني تحقق الاطمئنان يختلف من مورد إلى آخر، من مسألة إلى مسألة يختلف. كون في الغالب إذا موجود أقطاب المذهب الكليني والصدوقين والمفيد والطوسي، يعني أقطاب المذهب إذا موجودين بسرعة يحصل اطمئنان، لكن إذا اتفاق الكل وفي المقابل السيد المرتضى أو الطوسي، واضح أو لا؟ يعني قد ما يحصل اطمئنان بسرعة من مورد إلى آخر. كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض. نوعية البعض من هذا؟ المرتضى، المفيد، الطوسي، الصدوق، أو لا واحد ما معروف وموقعه، ولخصوصيات أخرى، بعض الخصوصيات المفيدة الداخلة في تحقق الاطمئنان معروفة. ثم يقول ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا. الآن إلى هنا كنا نتكلم عن الشهرة الفتوائية من باب ماذا؟ من باب كونها من وسائل الإحراز الوجداني محققة للإطمئنان. خب إذا ما حققت الإطمئنان هل قام الدليل على حجيتها أو لا؟ هذا يبحث في وسائل الإحراز التعبدي، هذا بحث آخر غير بحثنا هنا، وسائل الإحراز الوجداني. ثم أن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا حجية الشرعية تعبدا خارج عن محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ وسائل الإحراز الوجداني. وإنما يدخل هذا البحث في الشهرة من ناحية الحجية التعبدية في قسم الدليل غير الشرعي، هذا مو صحيح. الأصح والأنسب أن يقول أن يدخل في قسم وسائل الإحراز الوجدان. إحنا ما لنا شغل هنا أصلا شرعي أو غير شرعي. كلامنا هذا البحث هل هو من وسائل الإحراز الوجداني أو التعبدي؟ يقول تدخل في وسائل الإحراز التعبدي للوجدان، أما قسم الدليل غير الشرعي مو على وقوف الشهرة، إذا ثبتت على الحجية تصير حجية من باب الدليل الشرعي. هذا تمام الكلام في القسم الأول وسائل الإحراز الوجداني، القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. Thank you.